أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر، بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى أفرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. كان الحديث في سياق ترجمة الشهيد عابس بن أبي شبيب الشاكري رحمه الله تعالى عليه، حول الدروس التي ينبغي الوقوف عندها من سيرة هذا الشهيد الجليل. وكان آخر درس وصلت للحديث عنه هو صلاة الليل والتهجد عموما، باعتبار أنه رضوان الله تعالى عليه كغيره من أصحاب سيد الشهداء سلام الله عليه كانوا جميعا من المتهجدين، كما وصفهم الشهيد حبيب ابن مظاهر، وكما أمضوا ليلة العاشر ولهم دوي كدوي النحل، وطبيعي لمن يريد أن يبني علاقة بكربلاء أن يقف عند الدروس المستفادة والمستلهمة من سيرة هؤلاء الشهداء الأبرار، يمكنه أن يلتحق بهم كما فعل شهداء المقاومة الإسلامية الواصلون والمنتظرون، حيث أنهم تتلمذوا على أيدي أصحاب الإمام الحسين عليه السلام، فمن الله تعالى عليهم وعلى الأمة كلها بهذه الانتصارات المؤثرة. ثقافة صلاة الليل لا يمكن فهم موقعها من عملية البناء الثقافي إلا إذا استوضحنا المفاصل الأساسية الأبرز التي يركز عليها الإسلام لبناء الشخصية المؤمنة في البعد الثقافي. يعني لا نستطيع أن نعرف أهمية صلاة الليل في حفظ دين الشخص وتأمين الدنيا إلا إذا فهمنا ما هي الطريقة التي أكد عليها الإسلام لبناء الشخصية المؤمنة. إذا بدنا نثقف أنفسنا كيف لازم نشتغل؟ إذا بدنا نثقف الآخرين ما هي الآلية التي يجب أن تتبع في عملية التثقيف؟ هناك خلل في التثقيف نتجت عنه مشاكل كثيرة، وأقل هذه المشاكل خطورة هو بقاء التدين في حدود صغيرة تماما كالنبتة التي لا يمكنها أن تنمو كثيرا فتبقى في حدود التقزم إذا صح التعبير. التدين لكي ينمو وينطلق لابد من ملاحظة الطريقة التي أمرنا بالتدين على أساسها. باختصار يركز الإسلام على الأمور التالية لبناء البعد الثقافي، وسنجد أن صلاة الليل من أهم هذه الأمور التي ركز عليها الإسلام لإيجاد ثقافة إيمانية مستقرة وثابتة وراقية. الأمر الأول الذي يؤكد عليه الإسلام هو التفكير، أن الإنسان ينبغي أن يفكر كثيرا، ومجال الكلام في هذا الباب كثير جدا، لكن يكفي الإشارة إلى الآيات الكريمة يتفكرون، أو الإشارة إلى الحديث الشريف كان أكثر عبادة عبد الصالح أبي ذر: التفكر في أمر الله. التفكير هذا أمر يؤكد عليه الإسلام. بما يفكر الشخص؟ يفكر بوجوده، يفكر بالموت. الروايات تبين هذه الخصوصيات. إذا مر بخربة أين أهله؟ ما الذي حل به؟ يفكر في النفس وفي الآفاق. عملية التفكير لازم تكون دائمة. هذا خط. الخط الثاني: قراءة القرآن الكريم يوميا، مش تفسير القرآن. ما حدا عم يحكي عن تفسير بعد، تفسير في تاني، علاقة مع القرآن. هذا القرآن أنزله الله سبحانه وتعالى على المصطفى الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم ليصل إلى الناس، فينبغي أن يقرأ هذا القرآن. إذا المسلم لازم يوميا يفكر بشكل دائم، يكون عم يفكر يوميا، يكون عنده علاقة بالقرآن الكريم. أيضا يكون على علاقة يومية أو شبه يومية بالحديث الشريف، مش شرح الحديث ولا تفسير الحديث، كلام رسول الله صلى الله عليه وآله، كلام أمير المؤمنين، كلام صديق الزهراء وأهل البيت عليهم السلام. تأثيره على العقول والنفوس تأثير عجيب جدا، مش بمقدار ما يكون العالم مميز. مثلا الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه كلامه تأثيره غير شكل. طيب إذا كيف المعصوم؟ فالذي لا يتواصل مع الحديث الشريف يحرم نفسه من أساس من أسس بناء الثقافة الإسلامية. إذن ينبغي أن تكون هناك علاقة دائمة بالحديث الشريف. بالإضافة إلى هذا، الحكم الشرعي، الأمر الرابع، العلاقة بالحكم الشرعي. الرسالة العملية يجب أن تدرس، ليست أمرا هامشيا ثانويا. والرسالة العملية الحاجة إلها أكثر من السيارة وأكثر من الطيارة وأكثر من البيت وأكثر من النفس، لأن النفس بتضيع وتكون نتيجتها الخسران المبين إذا ما درس الإنسان قانون الله، حدود الله، الأحكام الشرعية. تصوروا واحد عم بيشتغل تجارة ببلد وما بيعرف عن قوانين هالبلد شيء نهائيا. تصوروا واحد عم بيسوق وما بيعرف شيء عن ضوابط السير إطلاقا، شو بيسوي؟ الرواية تقول: التاجر فاجر ما لم يتفقه. وكل شخص إذا لم يتفقه يصبح نقيض الوضع اللي هو فيه. حكم الشرع أساس بالبناء الثقافي. الأمر الخامس: الأعمال المستحبة، الأوراد، الأعمال الراتبة، يعني اللي إلها وقت مرتب، إلها وقت محدد. الأعمال برنامج ثقافي، ليست أمور كمالية على الإطلاق. هذه الأمور ماذا بقي لنا منها؟ أنه في عنا كتاب اسمه أقبال الأعمال لسيد ابن طاووس، وفي عنا كتاب اسمه مصباح المتهجد للشيخ الطوسي، وفي عنا كتب من هالقبيل، موسوعات البلد الأمين أو مصباح الكفعمي، وفي عنا مفاتيح الجنان هذه للدرويش. فإذا واحد كان شيخ مودرن أو دكتور مثقف ما قصوا، ما يبعد بده يشوف شو فيه على الإنترنت وشو فيه بالجنة إلى آخره. هذا شغل درويش، خليهم للحجاج أو مفاتيح الجنان وغيرهم، خليهم للختيارين. يعني الأساس ببنائنا الثقافي هو هذه الأعمال التي ورد الحث من المعصومين عليها بشكل مرتب. عندك مثلا بعد الفجر المستحبات التالية: الساعة الأولى لها أعمال، الساعة الثانية لها أعمال، الساعة الثالثة لها أعمال، إلى آخره إلى نهاية اليوم. ممكن واحد يقول لك: طيب شو مضلنا قاعدين لا شغلي ولا عملي؟ ما حدا عم بيقول هيك، بس في أمور فينا نجمع بينها وبين أعمالنا. وفي كمان نقطة تانية، أنه بيقدر واحد مرة كل 3 4 اشهر يعملوا يوم عباده مره، مش بيعطل واحد، مش بانه بيروح اجازه لشغله معينه، مش اذا في شيء مباراه كره قدم بيقضي له شي 8 ساعات روحه مجهوه هونيك، طيب يقضي له 3 ساعات عباده. مش في مجالس اعداد ما الها داعي نهائيا، مش في وقت ضايع، مش تلقى واحد متحير كيف بده يقضي وقت مثلا خصوصا اذا صايم وبعد الظهر. طيب ما له اشكال ينقي اسهل شيء، ما هي الاعمال العباديه مبنيه بشكل انه انتم ماشي فيك تقول اللهم صل على محمد وعلى محمد اذن فيه، او فيك تقول سلاما قولا من رب رحيم، او فيك تقول سوره قل هو الله احد، او فيك تقول استغفر الله. مش هلبك يعني من حيث الجهد، لكن قيمتها عظيمة جدا. طيب هذه الأعمال المستحبة، بس ننتبه نحن أنه المستحبات سياج الواجبات، مش هيك؟ هي الأعمال المستحبة اللي ورد الحث عليها هالقد، إذا نحن حيدناها من عملية التثقيف كيف ممكن نحفظ الواجبات؟ شو بتكون النتيجة؟ هذا الوضع اللي نحن فيه. هذا جانب. جانب ثاني، هذه الأعمال المستحبة أهمها على الإطلاق صلاة الليل. يعني المستحبات سياج الواجبات، وأهم المستحبات صلاة الليل، بيطلع أنه صلاة الليل أهم سياج للواجبات. يعني صلاة الليل هي التي تمكن من بناء ثقافة سليمة، لأنه إذا واحد فكر وقرأ قرآن كريم وقرأ حديث شريف ودرس رسالة عملية وتواصل مع الأسس الثقافية كلها مستحبات وغيره، لكن عم يرتكب معاصي، المعاصي تتراكم وتلغي آثار هذه الأعمال، بيكون بحاجة لعمل يدر عليه أرباحا من الحسنات والثواب عظيم جدا، بحيث أن هذه الحسنات العظيمة تلغي آثار السيئات، وبيظل عنده رصيد من الحسنات وعلى أساسه يوفق للعمل الصالح ولحسن العاقبة. فإذا صلاة الليل موقعها موقع كثير أساسي، بحيث أن الإنسان إذا تمكن، إذا قرر ووفقه الله تعالى لصلاة الليل، يمكنه أن يطمئن أنه أمن مستقبله. ما دام حافظ على صلاة الليل إذا ممكن يتجاوز الخطر، لأنه ثواب المعطى على صلاة الليل ثواب عظيم جدا لا يعلمه إلا الله تعالى، كما تقدم في الرواية البارحة عن الإمام الصادق عليه السلام، لم يحدد الله سبحانه وتعالى ثواب صلاة الليل في القرآن الكريم لعظيم خطرها عنده. كل شيء حدد ثوابه في القرآن الكريم إلا صلاة الليل لعظيم خطرها، لذلك قال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. هذا الرصيد العظيم من صلاة الليل هو الذي يجعل الإنسان قابلا للتسديد تماما، مثل واحد عم يشتغل وبيربح لكن صاروفي بيصرف كثير، بصير بده ربح كثير ونوعي حتى يصمد، حتى يظل عنده مبلغ من المال معتد به. نحن باعتبار أن مصادر الذنوب عندنا كثيرة جدا، وما نعمله من أعمال تأكله هذه الذنوب، فنحن بأمس الحاجة إلى مصدر للثواب كبير جدا عظيم، بحيث يبقى لنا شيء بعد هذه الذنوب التي نرتكبها. طبيعي جدا أنه نهتم بصلاة الليل لأنه هذا موقع. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
في حديث العالم الذي ذكرت أنه صاحب كتاب التحفة الثانية، تقدم بيان بعض الخصوصيات التي لا بد منها لتوفيق لصلاة الليل. الأمر الأول بدي أعيد التذكير بالنقاط السابقة وكمل النقاط اللي ذكرت. الأمر الأول أن لا يكثر الأكل. الأمر الثاني أن لا يتكلف في أعماله الأمور المتعبة جدا لأنه بيضطر أن ينام كثير. الأمر الثالث القيلولة لأنها تساعد على صلاة الليل. الحديث الشريف استعينوا على الصوم بالسحور وعلى صلاة الليل بالقيلولة. يعني السحور بيساعد الإنسان على الصوم، هذا واضح. هالاقتران بالحديث بين الأمرين بيدلك إنه القيلولة بالنسبة لصلاة الليل مثل السحور بالنسبة للصوم. يعني كيف واحد إذا ما تسحر بده يجوع كثير، ممكن يضطر إذا كان يقدر يفطر يضطر إنه يفطر. كذلك إذا واحد ما اعتمد القيلولة، ملاحظين هذا التقارن، هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هلأ بيقول لك واحد طيب نحن فاضيين ننام، يعني ممكن والله إذا حكيت الناس اللي بيقدروا ننام. طيب ما بيقدرش واحد يوم بهذا الشهر بهالشهرين ثلاث أشهر، خلينا نجرب واحد بعض المرات هيك، لأنه ممكن هالبذرة إذا بذرها بموسم الربيع تطلع بشكل آخر، لأنه هالمرة إذا صلىها بإخلاص الله سبحانه وتعالى بصير يوفقه بطريقة غير عادية. رابعا أن لا يذنب، لأن الذنب سبب الحرمان كما سلف. معروف الرواية أنه إجا واحد للأمير عليه السلام قال أنا أستيقظ لصلاة الليل لكن لا أستطيع أن أقوم، فقال له عليه السلام أنت رجل قد قيدتك ذنوبك. صلوا على محمد وعلى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الخامس أن يفرغ قلبه من هموم الدنيا حتى يتمكن فيه هم الدين والعبادة، فإنهما متنافيان. وكما أن المهتم بالدنيا يتحرى لها الفرص ويتنبه لأوقاتها بنفسه من غير حاجة إلى منبه له في ذلك، كذلك المهتم بالقيام الصادق في نيته بل هو أولى لأن مقصوده أهم وأعظم. إذن الخامس أن يفرغ قلبه من هموم الدنيا. تفريغ القلب من هموم الدنيا أشرت إشارة امبارح من كلام الإمام الخميني رضي الله عليه أنه واحدنا لما بده يبدي بالصلاة بتهجم عليه الأفكار الدنيوية مثل الدكانجي بس يفتح باب الدكان. طيب الحل شو هو؟ الحل أن نستأصل شجرة حب الدنيا من القلب. كيف واحد يستأصل شجرة حب الدنيا من القلب؟ إذا واحد بحب شغلة وعدوه بأحسن منها، بيتعلق قلبه بالأحسن منها ولا لا؟ كان متصور أنه هالشقة هي منيحة، بعدين شاف واحدة تانية أحسن منها بكثير وقالوا له نعطيك إياها بلاش، بيتعلق قلبه بطل حبة لهذه الشقة ولا لا؟ بطل. فإذا علميا إذا بده واحد يتعلق قلبه بشيء آخر غير اللي متعلق قلبه فيه، بده يقارن بين الأمرين. هاي الدنيا فيها شغلات كتير تنحب، والدنيا ضرورة. الدنيا هي بحد ذاتها مش مذمومة. في عنا حديث انه اذا واحد ذم الدنيا ماذا تقول له الدنيا؟ تقول له لعن الله اعصانا لربه. اذا كان المال الله يسره لتسهيل حاجات الناس، هو المال شو قصوه؟ بس اللي عم يستعمل المال كيف بيستعمله؟ فمش المال اللي عم يعصي، ولا الجمال اللي عم يعصي، ولا انه والله القدرة على الحديث معصي، لا، انه كيف بيحرك لسانه بهالحديث. فاذا حب الدنيا المتمكن من القلب
بده يفكر واحد فيه بطريقة منطقية وموضوعية، انه يا عم طيب تحرز هالدنيا انه واحد يتعلق فيها بطريقة غلط، انه بده يحصل مال حرام حلال كيف ما كان يحصل، بده سكن بده مدري شو كيف ما كان حلال حرام، هي بتحرز هالدنيا انه لأجلها يخسر الآخرة، يخسر جنات الفردوس نزلا، يخسر ما أعده الله للناس في الآخرة. معروف قصة هذا الزاهد بحجر إسماعيل، فبيمرق هارون المسمى بالرشيد بيقول له السلام عليك أيها الزاهد، قال أنت أزهد مني، قال لما؟ قال لأني زهدت في الدنيا أما أنت فقد زهدت في الآخرة. طيب هذا الكلام منطق ولا لا؟ أنه واحد بيترك جوار أمير المؤمنين سلام الله عليه، نفس المصطفى الحبيب، جوار رسول الله، جوار أهل البيت، حتى يقعد جيران أبو لهب وأبو سفيان ومدري مين. طيب حدا بيترك الجنة وما أعد الله فيها للمتقين بصريح القرآن الكريم، وبيقعد بجهنم، بيسكن بجهنم، يعني عم يختار هو بطريقة شغله بالدنيا عم يختار انه بده يقعد بجهنم. حدا بيترك الطيبات اللي أعدها الله عز وجل في الجنة لأجل أمور لا علاقة لها بتلك الطيبات، وهي محدودة، يعني مثلا من قبيل انه واحد بيشوف له شيء أكلة بيتي خربانة مري كيف شكلها وبيفضلها على ألذ طعام، هذا عنده ذوق. مين اللي قال انه المش مؤمن مذوة؟ مين اللي قال؟ شو عنده ذوق هذا؟ عنده ذوق انه ولهم مقامع من حديد، يعني عم بفضل مقامع من حديد بما كسبت أيداه بما كسبت يداه. او مثلا مذوة هذا اللي ما عنده دين انه بيسرق اموال الايتام وبياكلها وبيكون عم بياكل نار، بياكلها وبيشتغل فيها كلها شيك على اصول، يعني بحيث السيارة بتكون شبح ومدري شو وخار او مار او ايه كل شيء كل شيء، بس هذا مذوة جنس الذوق معنا. اذا واحد عمر له مثلا مثل شيء مؤسسة من مؤسسات الحريري، شيء فندق من فنادقه اللي هي قطعة جهنم بالواقع، قطعة من جهنم، بس بالظاهر انه جمالها مدري كيف شكله، بس القائم على الحرام، هذا الوضع القائم على الحرام شكله الأرض مغصوبة لأنه ردموا البحر وتملكوه، وبالوقت اللي الإسرائيلية كانوا يشجعوا المعلوماتية والكمبيوترات كانوا عم بيشجعوا الفساد هون، وإجت المستقبل حتى تنافس الـ LBC بإفساد الناس. طيب وين الجمال هون؟ هذا ذوق. الجمال بدنا نلحظه بحسب حقيقته. لو فرضنا أنه مثلاً واحد عمل هيك عمل نوع كتير، انه قام ألقى قصيدة عجيبة بعدين تبين من سرقة، شو قيمة هذا؟ هذا حرامي، مش شاعر ولا فنان ولا مبدع، حرامي. فإذا لب الأمور هي المسألة اللي كان الإمام الخميني رضوان الله عليه يأكد عليها بشكل دائم، الصور الحقيقية للأشياء مش الظاهر. ما نحن مؤمنين نعرف أنه الأساس النية، مش هيك؟ يعني واحد يوقف يصلي بس هو نيته رياء، هو قاعد بجهنم، ما له علاقة بالجنة ولا له علاقة بالصلاة. فالمهم الباطن، يعني إذا جمال الباطن هو الأساس. طيب خلينا ننظر للمسائل على هذا وفق هذا المنهج. أمريكا وغطرستها وقوتها وخصوصياتها والبهارج والإعلانات الإمام الخويني رضوان الله عليه كان لما يحكي عن أمريكا، أنا متعمد أتأمل بقسمات وجهه على التلفزيون أنه ما تحس أنه عم يحكي عن بشر، عن الإدارة الأمريكية طبعا، ما تحس أنه عم يحكي عن بشر. حبيت أعرف شو السبب، لما اتبعت خطاب الإمام شفته بيحكي عن الصورة الحقيقية، الصورة الحقيقية أنه واحد بيكون ظاهر وإنسان بس بيكون حيوان. هذا الفهم القرآني السليم، لأنه الله عز وجل من بيقول إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا، هذا مش شعار، هذه حقيقة. طيب فإذا كان هولي حيوانات، هولي كيف بدنا نتعامل معهم؟ نحترمهم؟ نديريهم؟ طيب غير الأمريكان، الكفار عموما، الإمرأة الساخرة كيف واحد بدي ينظر لها؟ كيف بدي يتعامل معها؟ ممكن بعدها نصير متدينة وتحجب ويصير من أحسن ما يكون، بس هلأ هذه هي مظهر من مظاهر إبليس. يعني خلينا نعود أنفسنا نقارن بين حقيقة أمور الدنيا وحقيقة أمور الآخرة، منشوف أن النفس تسلو الشهوات، بصير واحد قادر أنه ما تكون الدنيا أكبر همه. مثل ما قلت امبارح، بتكون الدنيا شيء من همه، ما بتكون أكبر همه. عم بيقلنا هذا العالم الجليل صاحب كتاب التحفة السنية سيد عبدالله الجزائري، عم بيقول الأمر الخامس من الأمور التي يوفق الإنسان بسببها لصلاه الليل، أن يفرغ قلبه عن هموم الدنيا حتى يتمكن في القلب هم الدين. كيف بيفرغ قلبه من هموم الدنيا؟ يتعاطى مع كل شيء بحسب حجمه الحقيقي. محتاج كلينكس رسماله، هذا رسماله كلينكس. محتاج مصاري، هذا حاجة مصاري. المصاري بخدمة الإنسان، مش الإنسان بخدمته. الإمام العسكري عليه السلام بيقول: ما أقبح أن تكون بالمرء رغبة تذله. يعني كرامة الإنسان أهم من كل الرغبات. بده يحرص أنه واحد يحقق رغباته لأنها رغباته، مش لأنه هو رغبتها. الواقعية والعقلانية هون، أنه يتعامل مع الأمور بحجمها الحقيقي. إذا تعامل الإنسان مع الأمور بحجمها الحقيقي وفق الدعاء أرنا الأمور كما هي، طبيعة بتبين الدنيا صغيرة والآخرة كبيرة، لأنه هني هيك هني هيك. فساعتها بصير يبذل من وقته من جسمه من ماله من خصوصياته لكل شيء بحسبه، بصير قادر ينسجم مع المنهج القرآني. وابتغي فيما أتاك الله دار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. وأصلا كل إشكاليات التدين هون، إنه واحدنا بيعطي للدنيا أكثر مما ينبغي ويعطي للآخرة أقل مما ينبغي. هذا التوازن نقطة مهمة فيه ومحور أساسي، بل يعني طليعي جدا صلاة الليل. صير يتوازن، يشوف المسائل مثل ما هي. طيب عم بيقول خامسها: أن يفرغ قلبه عن هموم الدنيا حتى يتمكن فيه هم الدين والعبادة. تمكن هم الدين من النفس شغلة كتير أساسية. تعرفوا أنه واحد ممكن يكون مش قابض حاله، ممكن يكون مش قابض عشيرته، مش قابض بلده، مش قابض. طيب هذا منيح، بس ممكن واحد يكون مش قابض دينه. شو يعني واحد مش قابض دينه؟ يعني وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا مش قابض دينه، مشرك بالله. يعني الدين عنا ما بيستاهل انه واحد لقى شغلي عم يدور على شغل، لقى شغل بمطعم وبدني يشغلوه تكرموا بلحم خنزير، بيقول لك طيب بدي اعيش. يعني الدين ما بيسوى هالقد. او مثلا انه طيب اضطر هذا وصافح، او انه اخرت الصلاة لانه كان في شغلة، كان عندي واحد أو كان مدري شو هالحكي. يعني واحد مش قابض دينه. اليقين الثقافي، اليقين، اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين ما أقله فينا، لأن الإمام الصادق عليه السلام بيقول: ما قسم في الناس بشيء أقل من اليقين. فإذا واحد قابض دينه، قابض أنه موحد، أشهد أن لا إله إلا الله، عايشها هو بين يدي ربي عز وجل. تعبير الإمام الخميني رضوان الله عليه: الدنيا محضر الله فلا تعصي لها في محضره. واحد قابض أنه بين يدي الله سبحانه وتعالى، يوصل لمرحلة أنا وياك نتصورها أنه هذا جنون، أن المقدس الأردبيلي 40 سنة ما مد رجليه. انه ينام هو قاعد هيك يغلب النوم وينام انه هو عايش حالة انه بين يدي الله سبحانه وتعالى. طيب كيف واحد قاعد قدام امام زمانه قدام الرسول صلى الله عليه وسلم وبياخذ راحته، بمعنى انه يعني بيترسل انه خوش بشي؟ لا لا، في حدود. هلا هل نحن ما فيناش ليها؟ ما فينا ليها، بس على الاقل انه واحد يحاول انه يقوي هذا الخط بنفسه. الدين دين مش لعبة، اليقين يقين مش شك ولا ظن. انه واحد قابض الدين وانه والله الدين بيحرم الغيبة بس بيغتاب، فد شو قابض الدين هذا؟ نحن قابضين الدين وبالاعلام مثلا نشتغل على طريقة غير المتدينين، مش قابضين. لو قابضين ديننا منيح هالامور ما كنا نوقع فيها هيك. هي المدرسة الإسلامية قابضة دينها، لكن تجي التلميذي على المدرسة بغير وقت الدراسة بتجي البنت سافرة، مثل ما قالوا لي على مدرسة المصطفى بصور، بتجي البنت سافرة. معلش، طب مدرسة إسلامية مدرسة المصطفى، أو مشاكل مدرسة المدارس المصطفى ومدارس المهدي ومدارسنا الإسلامية بشكل عام. طبعا مدارس المصطفى المسؤول عنها الشيخ نعيم، سمحت الشيخ نعيم مع كل التقدير والاحترام كنائب امين عام واخونا وعزيزنا، لكن الامور ينبغي ان تكون واضحه. شو بسوي؟ سنحاسب يوم القيامه اذا ما حكينا عن المسائل. سنحاسب المشاكل اللي بدارسنا بمؤسساتنا ما يتعلق مدرسه المصطفى بيتحمل تبعاته سمحت الشيخ نعيم. الامور الثانيه كل مجموعه لها خصوصياتها ولها مسؤول عنها. إذا قاضين ديننا بمدارسنا ما بنشتغل هيك، ما بنجيب معلمة هي سافرة بس حتى لما بتجي على الصف تلبس على راسها تطلع على برا بيشوفوها طلابها كيف شكلها بصير تربيهم هيك. إذا قاضين ديننا وإنه الصلاة عمود الدين ما بنخلي الطالب يطلع من المدرسة الإسلامية بدون ما يكون مصلي، لأنه إذا عنده حصة رياضة ما بنخليه يطلع بالرياضة. قديش الحاجة مهمة عنا بلبنان وبأي مكان انه يكون عنا جريدة صفحتين ثلاثة بينتقدوا هالمؤسسات اللي بيشتغلوا هيك. اذا مستشفى الرسول قاضى الاسم ما بيتعرض مريض بالمستشفى عمل عملية وصار لازم يطلع ما معه يدفع مصاري، خلوه محبوس يومين وبعد اليومين كان راح يموت لانه بهاليومين ما عطينه دواء. طيب هي الامور اذا ما حكينا فيها كيف بدها تتعالج؟ واللي عم بغلط عم يتجرأ بهالمسائل وعم يحكي. طيب ليش نحن ما بدنا نتجرأ بالامر المعروف والنهي عن المنكر؟ طبعا نحن ما بنحارب لا مدرسة المصطفى ولا مستشفى الرسول ولا مدرسة شاهد ولا غيرهم، بس بنحارب اللي عم بغلطوا بهالمسائل وعم بيسيئوا لسمعة المؤسسات الإسلامية. هي مؤسساتنا، دماء شهدائنا، بدنا نحرص عليها بحبات القلوب. من حرصنا عليها منقول انه مش لازم نسمح انه مستشفى الرسول في ممرضة تمسك ايد مريض بدون كف، لانه نحن عنا دين. اذا قاضين ديننا هالامور نهتم فيها، مش قاضين ديننا نصير نشتغل بهالطريقة. حتى يتمكن فيه هم الدين، بيقول لك إذا واحد مفرغ قلبه من هموم الدنيا ومهتم بشو؟ بهم الدين والعبادة، ساعتها بصير في مجال يقوم يصلي صلاة الله. ليش؟ لأنه هموم الدنيا وهم الدين متناقضان. الأمير عليه السلام بيقول حب الله وحب الدنيا كالليل والنهار لا يجتمعان. يعني شو حب الدنيا؟ يعني إذا واحد حب الدنيا الحرام يحصلها كيف ما كان مثل ما قلت قبل شوي. أما أنه والله بحب الدنيا بطاعة الله عز وجل، طيب ما مستحب واحد يوسع على عياله، مستحب أنه يكون كريم، مستحب أنه بالحج ينفق، مستحب أنه يكثر من زيارة المراقد إلى آخره، هذه كلها بدها إنفاق. والكاد لعياله كالمجاهد في سبيل الله، والعمل قديش مرتبته، مش حرام واحد يكون عنده مصاري، وكثير مهم وبعض المرات بيكون واجب يعمل حتى يكون عنده مال بس ما يكون عبد للمال. المسائل كلها لما بيتمكن هم الدين في القلب ما بعد واحد يفقد توازنه، فإنهما متنافيان. عم بيقلنا هون انه اذا واحد قابض شغل بيشتغل، هلا واحدنا مقتنع بهالمشوار بتشوفه انه صار بده يهيئ جواز السفر وبده يأمن المبلغ الضروري لانه مقتنع، مش هيك؟ اذا واحدنا مقتنع بصلاة الليل بصير يفكر فيها، بصير يرتب اموره على اساس انه يوصل لمرحلة يصير يصلي صلاة الليل، لكن مش مقتنع بصير ايه يعني هيك مثل تأييدنا للمقاومة اغلبنا من بعيد لبعيد انه ايه الله يجزيهم بالخير، الله يجزيهم بالخير يعني الله يسعدهم ويبعدهم، صلاة الليل منيحة بس الله يسعدها ويبعدها، يعني هيك بصير العلاج. نتيجة شو؟ نتيجة عدم اليقين. سادسها، الأمر السادس اللي بيمكن من صلاة الليل، أن يلازم الخوف من الله تعالى بمذاكرة جلاله سبحانه، فإن الخائف قليل النوم كثير تملل. الخوف من الله، شو المقصود الخوف من الله؟ مرة بخاف الشخص من حدا بيحبه، مرة بخاف من حدا بيبغض. إذا واحد بخاف من شخص بيبغضه فإن ذلك يحمله على أن يتملص، بصير يحيلك، بصير يحاول أنه يدور على حيل، ويصير على الطريقة السائدة عنا بلبنان التسويات، طريقة التسويات. طيب، إذا كان يخاف ممن يحبه، الأم بتحب ولدها حب شديد وعلى أساس تجيب له شغلة وما جابت له إياها، قديش بتكون خايفة أنه إذا دربيله وطالبها؟ بس هذا الخوف شو هو؟ خوف من المحبوب. أما إذا كان هالأم خايفة من شي حاكم ظالم أنه والله يقتلها ابنها، هذا الخوف من الظالم شي تاني، هذا يحمل على التملص. الخوف من المحبوب بصير واحد يقول يا ريتني قادر نفذ هالشغلة، أو إذا ما كان بعد في مجال بيقول خلص بأي شكل بدي نفذ هالشغلة. فإذا الخوف من المحبوب يحمل على العمل، الخوف من المبغوض المكروه من غير المحبوب يحمل على التملص والحيلك واللف والدوران. الخوف اللي لازم نحن نخافه من الله عز وجل خوف من المحبوب. ليش؟ لأنه حب الله أعظم من الخوف. الإمام الصادق عليه السلام بيقول الحب أفضل من الخوف. فالأساس، الأساس هو حب الله، مش الاعتقاد بالله تعالى وبس. الاعتقاد بالله عز وجل واجب، بس في أوجب منه اللي هو حب الله سبحانه وتعالى، يحبهم ويحبونه، وحديث الحب قوي. فإذا لازم واحد يبني علاقة حب بالله سبحانه وتعالى، وبعد ما بنى علاقة الحب بيستغني عن علاقة الخوف بالله عز وجل أبدا، لأنه الحب لا ينفصل عن الخوف إطلاقا. اللي بيحب واحد بيظل خايف أنه يخسر، طبيعي جدا. فإذا الخوف من المحبوب بيكون ناتج عن شغلة ممكن تكون غلط عنده يخسر هالمحبوب لأجله، خصوصا لما المحبوب هو العدل، هو العدل بعينه. فالحرص على المحبوب يجعل هذا الخوف في محله الطبيعي، انه الخوف هو عبارة عن حذر، عبارة عن دقة، عبارة عن شدة مراقبة حتى ما يغلط ويخسر هذا الكنز الأعظم اللي هو حب الله سبحانه وتعالى. أن يلازم الخوف من الله تعالى بمذاكرة جلاله سبحانه، فإن الخائف قليل النوم كثير التملل. طيب هون خلنا نتذكر كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. شو قصة النهار؟ اللي بده يقوم يصلي صلاة الليل ليش قايل؟ لأنه موقن في آخرة، وموقن أنه ثواب صلاة الليل عظيم، وموقن انه هو بحاجة لهذا الثواب، وموقن انه التوفيق الالهي بيكون بمتناول، واذا ركز فهو ركز بالدعاء وصل لمرحلة آم. هلأ لما نقام عنا بعض الروايات انه يقوم العبد من لذيذ رقاده وذقنه مدلات على صدره، بعده مش فايق منيح نعسان وعامل هيك، فيباهي الله عز وجل به الملائك: عبدي قام من لذيذ رقاده الى صلاة لم افترضها عليه، مش واجبي. كأنه هون عم بيقول للملائكة انه كيف لما اعترضوا هن تجعلوا فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، انه لاحظوا يباهي الله عز وجل الملائكة انه شو بدوا لغفران ذنب او لحسنة، اشهدوا ملائكتي اني جمعت له ذلك. كل الامور اللي بيطمع فيها يعطيه اياها الله سبحانه وتعالى. سابعه ان يقصر الامل في الدنيا ليستضيق وقت العبادة فيبادر إليها ويخلص من خطرات التسويف. شو اللي بيخلي الأمل بالدنيا يقصر؟ شو هو؟ الموت، المربي الأكبر، الأستاذ الأعظم، هذا المدرس الدائم اللي بيظل يدرسنا وبدك يقطع فينا، الموت، وخصوصا موت الفجع، سكت القلبي. طيب ما عم نشوف قدامنا، ما عم نشوف، انا عم اقول والله بقصد نفسي اول شيء، عم نشوف قدامنا نحن. طيب ليش واحد بضل طويل الامل؟ طيب مش العاقل هو اللي بيتصرف على اساس اذا واجهه هذا الاستحقاق الخطير يكون مرتب اموره؟ مش اذا هالمنطقة بصير فيها زلازل كثير بصير لازم يبنوا البناء كله على اساس اذا صار في زلازل؟ طيب مش لازم كل واحد منا يتصرف على اساس انه طيب مات هلا وشو هالمشرع المشرع بعدين شو هذا؟ ايه لاحق انه يحل مشكلتي معه، مثلا اذيت واحد لاحق الشغل الفلاني بعدين، قضاء الصلاة قضاء الصوم غير العنت بعدين، شو بعرفنا فيه بعدين ولا لا؟ طيب وليش حتى واحد يصير شحال يفرض على حاله يصير شحال يقف ليلة الجمعة بباب بيته اذا مات، يوقف باب بيته وولاده، بيته مصرياته شغلاته، عليه هو واجبات، عليه كفارات، عليه غيره، ما عمل شيء، عليه خمس ما ولد ولا سوى شيء، بيجي ليلة الجمعة إذا كان مسموح له إنه بيجي عم يشحل، يقف بباب بيته: يا أولادي تصدقوا علي برغيف، تصدقوا علي بكسرة خبز فإني محتاج إليه، أعطوكم شيء فقير كسرة خبز حتى أنا حصل ثواب، وما حدا بيسمعه فينصرفوا باكيا. طيب قبل ما واحد يصير شحال ويورط حاله هالورطة هذه، ما في متسع، في متسع، خلينا نحاول نقوم بواجباتنا اللي علينا، اللهم عنا على أنفسنا. ثامنها أن يذكر ثواب القيام وما ورد في فضله وما وعد عليه من فوائد الدارين مما مضى ويأتي، فإن ذلك مما يحرك الشوق لمن كان صادقا في يقينه وإيمانه. نحن دائما بحاجة أن نذكر أنفسنا بثواب الأعمال، أي عمل من الأعمال، في بها المجال كتاب الشيخ الصدوق رضوان الله عليه اسمه ثواب الأعمال وعقاب الأعمال، هذا الكتاب لازم نتواصل معه بين وقت والتاني، هذا مش من الكتب اللي بيقراه واحد مرة وخلاص، لا بده يضل على طول يذكر حاله فيه، لأنه واحد بس يقرأ عن العقاب، يقرأ مثلا عقاب الغيبة بتشرج بطاريته أبو يوم يومان ونص، ببطل يغتاب بافتراس مثل ما كان يغتاب على الأقل. بعدين بصير بده يذكر حاله، ممكن لا والله استمر له شوي اكثر من هيك، فدائما بدنا تذكير. في بهالمجال ايضا كتاب الذنوب الكبيره للشهيد دستغيب، كتاب مهم جدا، انه واحد خلي كل سنه يعمل له هيك مرأة على كتاب يشوف يعني يذكر حاله انه هذا. هذه أضواء على القانون الإلهي بتقلنا أنه حدود الله عز وجل كيف واحد بده يتعاطى معه. هي قليلة قصة أنه غيبة وحدة، ترك الغيبة أفضل من 10,000 ركعة صلاة. كغلية يعني نقدر نستوعبها قديش بدنا 10,000 تصلي من الواحد، هذا إذا صلى. فإنه يذكر الإنسان نفسه بعقاب الأعمال بثواب الأعمال، من جملة الشغلات صلاة الليل يذكر نفسه بثوابها حتى يظل مناخ النفسي جو النفسي إنه مهتم إنه يوصل حيث يوفق لصلاة الليل، وبيقدر يوصل بكبس الزر إذا أخلص النية ودعا خصوصا بالتوسل بمجالس سيد الشهداء سلام الله عليه. ثم يقول هذا العالم: ولكل منها هذه الثمانية مراتب متفاوتة بحسب قوة الداعي وضعفه، والأصل في الجميع. هذه الأمور اللي ذكرها كلها لصلاة الليل أصلها شو؟ أصلها محبته تعالى واستحكام الإيمان واستقراره في القلب ليكون متغذيا به روحه. الروح وشو تتغذى؟ الجسم نعرف شو بتغذى، الروح تتغذى بالعلاقة بالله، بالأنس بالله، بحبه سبحانه وتعالى. كيف الابن إذا وقف ضد بيه بيكون بلا أصل وبحس بفقر روح عجيب؟ كيف إذا واحد وقف ضد ربه عز وجل؟ طيب إذا الابن ما وقف ضد بيه بس إنه والله مبعد عنه، مبعد عنه، البعد شو بيسوي؟ إذا واحد انبعد عن الله شو بصير فيه؟ يعني إذا واحد نسي الله سبحانه وتعالى، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وإذا واحد مقلل الذكر بيكون من الغافلين. لاحظين بالقرآن الكريم الذكر القليل علامة النفاق، مش عدم الذكر علامة النفاق. عدم الذكر هذا غفلة، هذا طالع، بس الذكر القليل بصير شوي هون وشوي هون. الذكر القليل. طيب شو المطلوب إذن؟ المطلوب بناء علاقة بالله سبحانه وتعالى. تصوروا أنه واحد ما بيحب النبي صلى الله عليه وسلم، طيب النبي بينحب؟ إذا اللي ما بيحبه بيكون أبو سفيان أو شرش أو أبو جهل أو إلى آخره، مش هيك؟ طيب فإذا اللي بينحب إذا واحد ما حبه هو عنده مشكلة. فتصور واحد ما بيحب الله سبحانه وتعالى، الشيطان شو شغلته؟ شغلته يخلفنا مع الله سبحانه وتعالى. أوحش ما بيني وبينك فرط العصيان. المعاصي بتسبب جفا، جفا من جهتنا نحن. هو عز وجل بيقول: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بس إذا بعدان واحد ما نوى أن يتوب وظل بديش يتوب، ما آخر شيء تحيط به سيئات عمله وتهلكه. بدنا نبني علاقة حب الله سبحانه وتعالى. أساسها كيف؟ خلينا نفكر نحن كيف نتعامل معه وهو كيف بيعاملنا. خلينا نفكر بأنه واحدنا إذا عنده شغيل قديش بيتحمل منه، الله عز وجل قديش بيتحمل مننا. خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد. تعارضنا بالنعم ونعارضك بالذنوب. لاحظين بحيث أنه المقارنة بين شغلنا وشغله توصلنا للعبارة اللي نقراها بدعاء الافتتاح شهر رمضان: فلم أرى مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي، يا رب إنك تدعوني فأولي عنك. إذن هذا الأصل بحب الله عز وجل. هي المحبة هي غذاء الروح. إذا ركز على هذا الجانب كل المقدمات الثمانية اللي مرأت معنا بصير حكي فيها تفصيل. والأمر الآخر أن يذكر الله كلما استيقظ من نومه. كل ما استيقظ يذكر الله عز وجل. صور واحد بيفيق من النوم وناسي حاله. كيف يعني ناسي حاله؟ مش عارف وين، مش عارف. ناسي. طيب اللي بينسى الله عز وجل مش أخطر من اللي بينسى حاله؟ مش نسيان الحال بيكون نتيجة نسيان الله سبحانه وتعالى؟ الحديث مع الله، اللي بيحب واحد بيظل يذكره على طول، فمقدار الحب بيكون الذكر، وعلامة حب الله حب ذكر الله، علامة بغض الله بغض ذكر الله، وأن يضع وصيته مكتوبة تحاميا عن هجوم الموت. طيب هي المسائل، أن الوصية مكتوبة، مستحب أن واحد ما ينام إلا ووصيته تحت رأسه. قديش مربي يعني مثلا؟ مستحب واحد يكون عنده كفن ببيته يوم الجمعة، يطلع على الكفن حتى يذكر حاله بأنه رايح. والحديث الشريف: تنوقوا في أكفانكم فإنكم تحشرون بها. أو مثلا والله مهتم أنه يحصل تربة حسينية حتى تكون معه بالقبر، تنحط مكان عالي مثلا، مش هو مدد فوق منه بجهة أعلى القبر، ينحفر بجنب القبر تنحط تربة حسينية. إذا إجا منكر ونكير وشاف في تربة حسينية بعد يقربوا، يسترجوا يقربوا. هي التربة الحسينية لحالها، انه واحد يهتم باخرته. هو الجريدتين، جريدتين اللي بالروايات نشوفوا طريقة تعاملنا مع المستحبات وقديش الاضرار اللي نلحقها بانفسنا. جريدتين يعني عبارة عن عصايتين صغار من النخل او من الرمان بنحطوا على صدر الميت، ما داموا خضراوين، ما دامتا خضراوين لا يعذب الميت. وإذا عرفنا إنه العذاب بالقبر بيكون أول ما بينزل، معناها راح العذاب، ما عادش يتعذب. بس هي الشغلة إنه نحط هل ليش؟ طبعاً إلها تفسيرها اللي نحن ما بنعرف منه إلا إنه موجود بالروايات، إنه النخلة عمتنا. بقول أكرموا عمتكم النخلة لأنها خلقت من فاضل تربة آدم عليه السلام، ولما نزل آدم من الجنة التي كانت من يعني مش دار تكليف نزلت معه، أنزل الله النخلة كمان لهذاك الوقت، كأنه اللي راجع على الآخرة راجع تراب ونخلة، يعني يا ربي أنا عم بستغيث بي أنه بعثني أنت على الدنيا وأنا حابب أن يكون مثل ما أجيت، واغفر لي السيئات. مهم عنا الرواية الصريحة أنه هل جريدتين. قديش نحن بنهتم أنه أمواتنا نخلي معهم الجريدتين، أو مثلا أقل من الجريدتين، أقل أنه إذا اندفن الميت يتخلف عنده، يعني يظل عنده بعد ما المشيعين قروا الفاتحة وراحوا، بيظل واحد من أرحامه من مقربين إله بيوقف فوق القبر وبيلقنوا شهادة الموت. الرواية بتقلنا: فإذا لقن ذلك قال الملك، قال منكر لنكير: انصرف بنا فقد لقن هذا حجة. إذا غير التلقين اللي بالقبر بيقول له منكر لنكير خلاص هذا ما عادش لنا علاقة فيه لأنه لقن حجته. هالمسألة بترفع المشاكل عن الميت، هالمسألة صغيرة ما بنحرص عليها. ليش؟ برجع لليقين الثقافي، اليقين أنه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا شغلة بدنا نوقن فيها. المعصوم عم بيقول شغلة بده يكون كل اليقين. لذلك بنشوف بعض الروايات عنا حول فضل شهر رجب، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول هذا الفضل لمن أيقن. يعني إذا واحد ما عنده يقين فبيكون هيك عم يلعب. هذا اليقين أساسي. أصلا لما واحدنا بيقول أشهد أن لا إله إلا الله، يعني عم بيقول أنا أوقن بأني موحد، أوقن بالشهادة. عاد هيك شيء ببكي إنه واحدنا بزيارة الإمام الحجة على فرجه يشوف انه اشهدك يا مولاي اني اشهد ان لا اله الا الله، انه شوية الشهادة لا اله الا الله اللي عندي اللي عم شهد الامام عليها، اشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشهد ان محمدا رسول الله. كيف واحد بيشهد ان محمدا رسول الله وبتمر ايام عاشوره ولا خصوا بالامام الحسين والسيده زينب؟ كيف هذا بيقول اشهد ان محمدا رسول الله؟ كيف انا وياك منقول اشهد ان محمدا رسول الله ومن اخر الصلاه عن وقتها اول وقتها، مع انه كان ينتظر الصلاه بفارغ الصبر ويقول ارحنا يا بلال؟ اذا نشهد انه رسول الله موقنين بدنا نهتم بالصلاه اللي قالنا عنها، معراج المؤمن قربان كل تقي، عمود الدين في يقين، الصلاه بدنا نتعامل معها بما يتناسب، هذا اساس التدين. الصلاه الواجبه هيك، والصلاه المستحبه اهمها صلاه الليل. اسال الله عز وجل ان يوفقنا لما رضيت بالحبيب المصطفى وآله الأطهار. بأكد برجع أنه صلاة الليل اللي ما بيقدر يصليها بالليل يمكنه أن يصليها قضاء بالنهار وبدون تطويلات، بدون 70 مرة استغفر الله، بدون 300 مرة العفو، وبدون سورة، بس الحمد ما عدا ركعة الوتر بيقولها، يعني بيصلي 5 مرات من صلاة الصبح وبيقرأ بس الحمد، مش داعي يقرأ الحمد والسورة، ومن جلوس تعبان هو قاعد من جلوس بيقضيها بالنهار بالليل أي وقت. الركعة على 11 الحمد مرة، قل والله أحد 3 مرات، قل أعوذ برب الفلق مرة، قل أعوذ برب الناس مرة. وفي كمان دعاء لأربعين مؤمن يكون حاسبهم قبل ويقول اللهم اغفر لأربعين مؤمن اللي بنيت اللي نويت، ما بتكلف شيء. بهالطريقة بصير انه الامل كبير انه بالتدريج يزيدوا اعداد اللي عم بيصلوا صلاة الليل. كونوا على ثقة انه هالامور اهم بتحقيق النصر على الاعداء من المضادات الجوية ومن الصواريخ، هذه الامور هي اللي بتجيب الصواريخ والمضادات وهي اللي بتحقق النصر. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. وبأكد هون نحن بالمرة الأخيرة بالحرب الأخيرة انتصرنا بدعوات المجاهدين والسائر المؤمنين بكل بلاد الدنيا، نحن الآن بحاجة أكثر إلى الدعاء. الحرب قائمة، هؤلاء اليهود يهود الداخل ما زالوا يواصلون الحرب، نحن بحاجة للدعاء أكثر، وللحرب القادمة بحاجة للدعاء أكثر. خلينا ننتبه أنه المعادلة الإلهية بتقلنا أنه ختيارة بتكون بالهرمل أو بشي ضيعة بجنوب أي مكان، هذه ممكن تسهم بتحقيق التفوق على الأعداء كلهم من خلال إخلاصها ودعائها وتهجدها وحرصها على مصلحة الإسلام والمسلمين. خلينا ننتبه انه بالمقابل مجالسنا نقلل فيها من الموسيقى ومن الدبكي والدربكي. انا حكيت بمجلة بقية الله هذا العدد انه الثقافة اللي اسهمت بالنصر هي ثقافة الاستشهاديين، ثقافة الشهيد هيثم، الشهيد ابو حسن بجيجي، الحاج جواد، ثقافة العبادة، الورد، التهجد، مش ثقافة الدبكي والدربكي. إذا الكلام نازل بهذا العدد بقية الله، بتمنى أنه نحرص ونلتفت إلى أن من يهود الداخل، من يهود الداخل هي الأعمال الغلط، هي الأعمال الغلط اللي بتصير بمستشفى مدرسة، هذه أعمال يهودية، يعني هذه بتضرنا بتشكل خطر علينا مثل اليهود. هي المحرمات اللي نرتكبها بتشكل خطر علينا كبير وينبغي أن نحرص على اجتنابها. والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار وأرواح شهداء الإسلام، خصوصا شهداء المقاومة الإسلامية عز الله، وأمواتنا سيما الأرحام المنسيين، إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب الإنفاق بأعلى الصوت على قرب الزكاة عليه.
اللهم صل على